أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في المحاولات التي أوردها العلماء في تصوير جامع يصلح أن يكون محلا لجعل القاعدتين مع قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، إذ قلنا إن إحدى القاعدتين وهي قاعدة التجاوز هي بمفاد كانت تامة، الشك في أصل وجود الجزء، والقاعدة الأخرى وهي قاعدة الفراغ هي بمفاد كان ناقصة، الشك في صحة الوجود، يعني الوجود هل هو صحيح أم غير صحيح بعد الفراغ عنه ومنه. وذكرنا أن الشيخ الأعظم يرحمه الله أورد جامعا أو صور جامعا وقال يمكن أن يكون الشك في وجود العمل الصحيح بمفاد كانت تامة ويشمل النسبتين، يعني الشك في وجود العمل الصحيح سواء كان جزءا أو كلا للعمل، يشمل نسبة الجزء المشكوك في تحققه ونسبة الكل المشكوك في صحته. وقلنا إن هذا التصوير أشكل عليه المحقق العراقي بالإشكال التالي، أن الأثر المترتب على إحدى القاعدتين يختلف عن الأثر المترتب على القاعدة الأخرى، بل حتى مورد الجريان كما سيتضح إن شاء الله فيما يأتي من الأبحاث، بمعنى أننا إذا شككنا في الجزء أو جزء الجزء هذا شك في أصل الوجود، أما الشك في صحة هذا الموجود فالأثر المترتب عليه يغاير الأثر المترتب على البناء في تحقق ذلك الجزء. إذن المحقق العراقي يقول المسألة لا ترجع إلى التصور المحض، وإنما ترجع إلى ترتيب الآثار، وترتيب الآثار تختلف، ترتيب الآثار يختلف، الآثار المترتبة على قاعدة التجاوز هي هذه الآثار في الشك في أصل وجود الجزء بعد التجاوز عنه إلى غيره، أما الأثر المترتب على قاعدة الفراغ فالوجود مسلم به ومتحقق ولكننا نشك في صحته. أيضا قلنا إن المحقق الإصفهاني سلم، يعني قال إن النظر إلى إحدى القاعدتين يختلف عن النظر إلى القاعدة الأخرى في مقام الثبوت. ثم قال أيضا أن هذا الاختلاف يرجع إلى أن الشيء أما يرجع إلى أن الشيء إما أن يكون قد لحظ العمل فيه بلحاظ الاتصاف بالصحة، أو يكون العمل لم يلحظ بهذا اللحاظ وإنما لحظ أصل الوجود. وقال لا إهمال، يعني إما أن الصحة تنظر كمفاد لكان الناقصة، وإما أن يكون الوجود للشيء منظور، يعني ولا تنظر الصحة وهذا مفاد كان التام الذي تفصح عنه قاعدة التجاوز. ولكن المحقق الأصفهاني يرحمه الله حاول أن يحل الإشكال بجعل النظر ينصب على الصحة فقط. الصحة تارة ينظر إليها بمفاد كانت تامة، وأخرى ينظر إليها بمفاد كان ناقصة. ثم قال إذا كان الشك في وجود الصحة بلا لحاظ، يعني بلا لحاظ أن هناك موضوع متحقق سيتصف بهذه الصحة، يكون الشك في الصحة بمفاد كانت تام. أما إذا كان الشك في الصحة بلحاظ اتصاف عمل أو وجود بها، كان الشك في الصحة بمفاد كانت ناقصة. أي ثم قال يرحمه الله بما أننا يمكن أن نمركز النظر على الصحة بلحاظ الشك فيها من الحيثيتين المتقدمتين، فليكن النظر إلى الصحة هو الجامع، يعني أن الصحة المشكوك فيها تارة ينظر إليها بمفاد كانت تامة وأخرى بمفاد كانت ناقصة، وهي الجامع. لكن أوردنا إشكالا على المحقق الأصفهاني بأن الصحة أصلا هي عرض يتقوم بجوهر، بمعنى كيف نقول إن الصحة متحققة؟ يعني لأن هناك عمل اتصف بها، لأن هناك وجود طرأت عليه. نحن لا ننظر إلى الصحة بما هي هي فقط. فإذا النظر إلى الصحة دائما راح يكون بمفاد كان ناقص. النظر إلى الجزء أنه متحقق أو غير متحقق هذا بمفاد كانت تامة، لكن إذا بنينا على أنه تحقق، يعني بنينا على صحة المركب ككل، قلنا البناء على صحة المركب ككل، هذا لازم يعني يأتي في الدرجة الثانية على كل إشكاء أو تصوير. المحقق الأصفهاني يرد عليه هذا الإشكال الذي أوردناه فيما تقدم. نعم، من التصويرات لإيجاد جامع بين القاعدتين القول بأن الجامع هو عنوان المشكوك، وأن الأدلة الواردة في الروايات الدالة على قاعدة التجاوز والأدلة الواردة في الروايات الدالة على قاعدة الفراغ، كل هذه الأدلة تنظر إلى عنوان المشكوك وتلغي الشك، تلغي الشك. أي فإذا كانت هذه الأدلة ناظرة إلى عنوان المشكوك وملغية للشك، يعني تقول لنا ابني على تحقق المشكوك وعلى ماذا؟ نعم، أنه صحيح أو موجود، يعني إما موجود هذا المشكوك فيكون قاعدة التجاوز، أو صحيح فيكون قاعدة الفراغ. فإذا عنوان المشكوك يصلح أن يكون جامعا بين القاعدتين، لكن هذا الجواب واضح أنه يخلط بين مرحلتين، مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات. احنا في مرحلة الإثبات صح عندنا ماذا؟ مشكوك، بس احنا في مرحلة الثبوت نريد أن نصور جامعا بغض النظر عن وجود هذا المشكوك، ينطبق على المشكوك بلحاظ أصل وجوده، وينطبق على المشكوك بلحاظ اتصاف الوجود بالصحة. فإذا كوننا نجعل عنوانا ونتصور أنه له صلاحية للانطباق على الأمرين وهو عنوان المشكوك، فيه تأمل واضح. المحقق الإصفهاني بالأمس الماضي قلنا له أكثر من محاولة لتصوير جامع بين قاعدتي الفراغ والتجاوز. شوفوا هذه المحاولة، هذه المحاولة يقول فيها كالتالي: أن الشك ماذا؟ الشك هذا يتعلق بأمرين كما هو واضح، يعني تارة يتعلق بأصل وجود الشيء، وأخرى يتعلق بصحته، مع أنه موجود لكن نشك في صحته. لكن الصحة التي ينبثق عنها الشك وهي المتعلق للشك لها لحاظات متعددة. اللحاظ الأول للصحة أن تكون الصحة بمعنى ترتيب الأثر، عندما نشك في وجود الجزء أو في صحة الموجود، بمعنى نرتب الأثر على الجزء ونرتب الأثر على الصحة. أصلا الصحة هي بمعنى ترتب الأثر. النحو الثاني أن تكون الصحة بمعنى استجماع العمل لشرائطه وأجزائه وجميع ما يعتبر فيه. والنحو الثالث أن تكون الصحة عنوانا ينتزع من كون العمل الصحيح لا يجب إعادته في الوقت ولا قضاء ذلك العمل في خارجه. ثم يقول المحقق الإصفهاني يرحمه الله: إذا تريدون من الصحة النحو الأول، بمعنى ماذا؟ ترتيب الأثر، أو النحو الثالث أن الصحة هي العنوان الانتزاعي، فيصعب تصوير الجامع، يعني لا نتمكن أن نصور جامعا بين قاعدتي التجاوز والفراغ. لأن إيش معنى ترتيب الأثر؟ ترتيب الأثر يعني البناء على أن الجزء تحقق، هذا الأثر، وذاك ترتيب الأثر البناء على أن الموجود اتصف بالصحة، هذا ترتيب الأثر. أي وكذلك إذا تقولون عنوان انتزاعي الصحة، شلون انتزعنا الصحة؟ لأنه تحقق توافر. طيب شلون انتزعنا أيضا الصحة؟ ها نقول الاتصاف ذلك الوجود بها، فعندنا كأن موضوع محمول، فالصحة بهذين المعنيين ترجعنا إلى المربع الأول، بمعنى أنه لا جامع بين القاعدتين. ولكن إذا نظرنا إلى الصحة بالمعنى الآخر من المعاني الثلاثة، ما هو المعنى الآخر؟ بأن يكون معنى الصحة أن تكون، أن يكون الشيء الصحيح يشتمل على أجزائه وشرائطه وجميع ما له دخل في البناء على صحته. فالصحة إذن في الجزء بهذا المعنى تكون واضح، يعني الجزء يؤتى به وهو مشتمل على جميع ما يحقق جزئيته، والكل أيضا متى نحكم بصحته؟ لتوافر جميع الأجزاء والشرائط في هذا الكل. فإذا المحقق الإصفهاني يقول بالعنوان أو باللحاظ، عندنا ثلاث لحاظات: اللحاظ الأول بمعنى ترتيب الأثر، اللحاظ الثالث بمعنى استجماع الأجزاء والشرائط، أما اللحاظ الثاني أي العفو اللحاظ الثالث ايش قلنا؟ عنوان انتزاعي. اللحاظ الثاني استجماع العمل للشرائط والأجزاء. فإذا كنا نلحظ بمعنى الصحة هي عنوان انتزاعي أو بمعنى ترتيب الأثر، المفاد الأول أو الثالث، استحال علينا إيجاد جامع ورجعنا إلى المربع الأول. لكن إذا جعلنا معنى الصحة هو استجماع العمل لجميع ما هو مشروط فيه من أجزاء وشرائط، خلاص بعد أصبحت الصحة هذه بهذه المعنى، يعني أصبحت الصحة ماذا؟ كأن روح المطلب الذي تقدم بيانه عنه في أن الصحة هي الجامع، لكن بشكل تفصيلي دقيق، ها هنا أدق من مما تقدم في طرده للإشكال وتصوير الجامع عن هذا المحقق العلام. إذن شو يقول؟ يقول بناء على كون الصحة هي استجماع العمل للشرائط والأجزاء، راح نتصور وجود جامع للقاعدتين. ما هو الجامع؟ يقول إذ يكون الشك يتعلق تارة بالوجود وأخرى يكون شنو؟ بموضوع يتصف بالصحة. أي يعني أن الشك تارة يتحقق بالجزء وتارة يتحقق بالكل الذي نشك في صحته. طبعا هذا الكلام إذا صح التعبير. الماتن يقول إنه تصور، هذا مجرد تصور في عالم الذهن، ولا بد أن نلحظ إشكال المحقق العراقي على الشيخ الأعظم الذي تقدم بأن الآثار مختلفة. تارة هذه الآثار تترتب على القول بأن الجزء المشكوك قد تحقق، أصلا الأثر هو تحقق الجزء في قاعدة التجاوز، وأخرى يكون الأثر هو الحكم بصحة ذلك الوجود. فإذا عندنا أثران، عندنا أثران يختلفان، بمعنى أننا إذا نظرنا إلى الإشكال الذي أورده المحقق العراقي على الشيخ الأعظم يرحمه الله في تصويره للجامع، سوف نجد أن الإشكال المثار من قبل المحقق العراقي يرد ها هنا على هذا التصوير الذي أفاده المحقق الأصفهاني، إذ كلاهما من باب واحد، كلا التصورين من باب واحد. أي التصوير الآخر للجامع في مقام الثبوت، أي أن نقول إن هناك جامع اعتباري مو جامع حقيقي. هذا الجامع اعتباري مثل عنوان الشيء الذي يصلح للانطباق على الجزء المشكوك اللي هو موضوع قاعدة التجاوز، ويصلح للانطباق على الكل المشكوك في صحته، ونعبر عنه هكذا، نقول إذا شككت في وجود الجزء فابني على تحققه، وإن شككت في صحته يعني في صحة ذلك الوجود ككل فابني على صحته. فهنا ما عندنا جامع حقيقي، وإنما هو جامع عنواني له صلاحية للانطباق على الجزء وعلى الكون. وإذا استطعنا أن نصور جامعا عنوانيا له القابلية للانطباق على محل الشكين، الشك في تحقق الجزء والشك في صحة الموجود، خلاص صار في عالم الثبوت. يمكننا بجعل واحد أن نجعل القاعدتين دون أن يرد علينا إشكال بأن كيف جمعتم بين لحاظين مختلفين في آن واحد لترجع قاعدتان إلى قاعدة واحدة. أي فإذا هذا الإشكال، إشكال تصوير الجامع بين القاعدتين في مقام الثبوت هو الذي يجعلنا نرى أن القاعدتين لا ترجعان إلى قاعدة واحدة، وإنما إحدى القاعدتين مفادها يختلف عن مفاد القاعدة الأخرى، وهذا بادئ ذي بدء، نعم غاية في الوضوح. شلون غاية في الوضوح؟ إذ نرى أننا عندما نشك في الجزء، صح أن شكنا في الجزء راح يؤثر تأثيرا بالغا على الكل، ولكن النظرة مختلفة، ذاك شك في الكل وذا شك في الجزء. يعني مورد قاعدة الفراغ هي الشك في الكل باعتبار الصحة، أما مورد قاعدة التجاوز هي الشك في الجزء باعتبار وجود ذلك الجزء وتحققه. تعودنا إلى مربعنا، يعني ما أتينا بجديد يصلح أن يكون جامعا بين القاعدتين، وإذا صح التعبير كما نعبر خرجنا من الباب ودخلنا من النافذة، لم نتخلص من الإشكال. أي وإذا لم نتخلص من الإشكال معناه خلاص النتيجة هي أن كل واحدة من القاعدتين لها جعل مستقل يختص بها، وهي مغايرة للقاعدة الأخرى، بعد ما يرجعان إلى قاعدة واحدة، بل كل قاعدة راح تختلف عن القاعدة الأخرى. أي مثل بعض القواعد الفقهية، يعني احنا نشوف بين القاعدتين تقارب وتقاطع في بعض المصادق، يعني ما تنطبق عليه احدى القاعدتين تنطبق عليه القاعدة الأخرى، ولكن مفاد ودليل احدى القاعدتين يختلف جذريا عن مفاد ودليل القاعدة الأخرى. فإذا نحن بين أمرين، بين أمرين، إما أن نقول بأن العنوان الشكلي إذا صح التعبير كعنوان الشيء يصلح للانطباق على القاعدتين، ولا نحتاج أن نعطي عنوانا حقيقيا، يعني لا يتحقق إلا بلحاظ المعنون. فإذا آمنا في فهم هذه المعاني الدقيقة التي مرت عندنا من خلال ماذا؟ من خلال وجود جامع في الشكل في النحو، مو جامع حقيقي، جامع اعتباري يزول به الإشكال وتتحقق به الكفاية، فبها ونعمت. وإن رأينا أن هذه الإجابة أيضا التي أفادها المحقق النعيني لا تسمن ولا تغني من جوع، فسوف نرجع إلى العبارات ماذا؟ الأخرى، العبارات الأخرى لبعض الأصوليين، الذين حاولوا جاهدين أن يبلوروا جامعا، مو جامعا اعتباريا كالشيها هنا الذي له صلاحية الانطباق، وإنما جامع أشبه بالجامع الحقيقي كما مر في التصويرات المتقدمة، يعني الملحوظ حقيقة وجود جامع بين الحيثيتين المختلفتين أو المفادين المتغايرين. نعم، بهذا نكتفي في إيراد بعض التصويرات التي يمكن أن تكون نعم لها قابلية، لها صلاحية للجمع بين القاعدتين. فإن تمت أو تم بعض النظريات التي لها صلاحية والقواعد التي لها صلاحية للجمع بين القاعدتين، خلاص زال الإشكال ورجعت القاعدتان إلى قاعدة واحدة. وإن لم نستطع أن نتمم بقيت كل قاعدة على حالها مستقلة. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.